والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث المنصور بن توفيق خليل حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة على 7 أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال 7 أعضاء وبينها. قال رجليه ثم ركبتيه 4 ثم يديه 6
ثم يخر مكبرا ساجدا على 7 أعضاء. ما 7 أعضاء؟ نعم بينه.
قال رجليه ثم ركبتيه 4 ثم يديه 6 ثم جبهته مع أنفه 7.
نعم.
والواقع أن الجبهة والأنف ليس شيئا واحدا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ألحق الأنف بالجبهة إلحاقا، والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت ثوب الثياب والشعر. وهنا لو كان الأنف من الجبهة حكما وحقيقة ما أشار إليه، ولو كان عضوا مستقلا لنص عليه وجعله مستقلا، فكانت الأعضاء 8، إذن فهو تابع، فهو من الجبهة حكما لا حقيقة، ولهذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم إشارة.
يعني يقول لو كان الأنف من الجبهة حكما وحقيقة ما أشار إليه. ليه؟ لأنه ما يحتاج إلى إشارة. مثل الركبتين ما يشير إلى الركبتين، أو اليدين ما يشير إلى اليدين للمعرفة. لكن إذا قال الجبهة فالمتبادل لذهنه إيه؟ الجبهة دون الأنف، فأراد أن يبين أن حكمهما واحد، فيبقى الجبهة دي حقيقة في الجبهة والأنف يلحق به، يعني حكم السجود على الجبهة يلحق به الأنف، ولو كان عضو مستقلا نص عليه وجعله مستقلا، فكانت الأعضاء 8، إذن فهو تابع، فهو من الجبهة حكما لا حقيقة. نعم نعم. اللي هو لا، هات ابن عباس. طيب هات كده كلام رجب نسمعه. نعم. ابن عباس هنا هو الذي أشار. أشار بيده على أنفه واليدين وركبتيه. نعم. مين؟ يبقى ما سجد. إذا كان جاهلا خلاص، لكن لو كان عالما ما يصلح. لابد يكون مع الجبهة الأنف. نعم.
وقوله ثم يديه أي كفيه كما في الحديث، لأن اليد عند الإطلاق هي الكف فقط. كما في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا الآية. وقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا.
يعني أن هذا نص في الكفين، إذا جاءت اليدان مطلقتين فهما في الكفين، أما إذا أريد ما فوق الكفين تقيد. ولهذا بعض العلم يرى أن قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب، أن اليد هنا مطلقة في اليد من الأصابع إلى الكتف، لكن جاءت السنة فخصصت القطع بما بالكفين. البعض يرى هذا، وأن اليد تكون عند الإطلاق ما كانت من الأصابع إلى الكتف، لكن رد ذلك العلماء المحققون في هذا أن اليد إذا أطلقت فهي للكفين، أما إذا أريد بها ما فوق ذلك فإنها تقيد، كقول الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق. يبقى هنا لما أراد إلى المرافق قيد، فقال: وأيديكم إلى المرافق. أما إذا أطلقت اليدان فليست إلا الكفين. يبقى هنا ثم يديه، ثم يديه يبقى ليس على الذراع وعلى كذا، وإنما على الكفين فقط، وهو ده الثابت في السنة، لأن النبي نهى عن انبساط كانبساط الكلب، أن الإنسان يجعل المرفق على بالذراع على الأرض، هذا منهي عنه. نعم.
كما في قوله تعالى: والسارق والسارقة
ايه كلا ابن رجب.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري: فإن قيل فالجبهة لا يجب السجود على جميعها بالإجماع، ولو وجب السجود على الأنف لوجب استيعابها بالسجود عليها. قيل هذا الإجماع غير صحيح، وقد سبق قول من قال بوجوب استيعابها بالسجود عليها. ولكن قد قيل إن ذكر الأنف منها إنما هو من كلام طاووس قاله البيهقي وغيره.
إيه؟ في أول بحث قال إيه؟
ذكر الحديث ثم قال: وفي هذه الرواية أنه لما ذكر الجبهة أشار بيده إلى أنفه، وقد خرجه مسلم من حديث وهيب، وخرجه أيضا من طريق ابن جريج عن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. واستدل بهذا من يقول أنه يجب السجود على الأنف مع الجبهة، وهو قول مالك وأحمد.
هذا الحديث الجبهة والأنف هذا عند مين؟
عند مسلم يا شيخ.
قال
قالوا في هذه الرواية أنه لما ذكر الجبهة أشار بيده إلى أنفه، وقد خرجه مسلم. قال: وقد خرجه مسلم من حديث وهيب، وخرجه أيضا من طريق ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. واستدل بهذا من يقول إنه يجب السجود على الأنف مع الجبهة، وهو قول مالك وأحمد في رواية عنهما، وإسحاق واختار هذه الرواية عن أحمد أبو بكر بن عبد العزيز وغيره من أصحابنا. قال: وحكى قولا للشافعي رجحه بعض متأخرين من أصحابه إلا أنه خصه بحال الذكر. قال: وروي معناه عن طاووس والنخعي وسعيد بن جبير، وروي عن ابن عمر رضي عنهما قال: السجود على الأنف تحقيق السجود. قال: وسؤل طاووس: الأنف من الجبين؟ قال: هو خيره. قال: وروى عاصم عن عكرمة قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي لا يمس أنفه الأرض، قال: لا تقبل صلاة لا يمس فيها الأنف ما يمس الجبين. قال: وخرجه الدارقطني والحاكم موصولا عن ابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وصح الحاكم وصله، وصح الأكثرون إرساله، منهم أبو داود في مراسيله، والترمذي في علله، والدارقطني وغيرهم. وإلى ذلك يميل الإمام أحمد، وهو مرسل حسن. ولو اقتصر على السجود على أنفه دون جبهته لم يجزه عند أحد من العلماء.
تمام، يعني لو سجد على الأنف دون الجبهة هذا ما أجزأه عند أحد من العلماء، لكن لو سجد على الجبهة دون الأنف هذا اللي اختلفوا فيه. نعم، إنما لو على الأنف دون الجبهة هذا لا يجز عند أحد من أهل العلم. نعم،
لم يجزه عند أحد من العلماء ممن أوجب السجود على الأنف غير أبي حنيفة، وهي رواية عن الثوري رواها عنه حسان ابن إبراهيم. وقال كثير من العلماء،
لكن هذه شاذة. نعم،
وقال كثير من العلماء: السجود على الأنف مستحب غير واجب. وروي عن الحسن والشعبي والقاسم وسالم، وهو قول الشافعي وسفيان وأحمد، الرواية الثانية عنهما. وحمل من قال بذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما على الاستحباب دون الوجوب، قالوا: لأنه عد الأعضاء المأمورة بالسجود عليها سبعا، ولو كان الأنف معها لكانت ثمانيا، وهذا مردود، فإن الأنف من الجبهة كما قال طاووس هو خيرها، وروي عنه أنه كان يعد الأنف والجبهة واحدة. فإن قيل الكلام المصبوح.
نعم، طب في لفظ عند مسلم مرفوع في الأنف، وذكر هنا لفظ عن مسلم مرفوع، شوف كده هذا اللفظ موجود مرفوعا عند مسلم. تعال انت هنا لو سمحت يا ابني، هذا عند مسلم. يبقى نعم، يعني صح مرفوعا اذا ايه.
قال شفنا اكمل وقت.
نعم
أكمل. وقال في حديث سفيان ما دل على أن ذكر الأنف في الحديث من تفسير طاووس. قال: وخرجه أيضا من طريق إبراهيم ابن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد منه على سبع. قال ابن ميسرة: فقلت لطاووس: أرأيت الأنف؟ قال: هو خيره. وأيضا: فقد قال سبعة أعظم، وطرف الأنف المسجود عليه ليس عظما، فعلم أنه تابع لعظم الجبهة وليس عضو مستقلا. قال: فلو
لكن النبي نص مرفوعا خلاص، يعني زال مسألة أن يكون طاووس قد ذكره يعني إدراجا، وأنه من تفسيره هو رحمه الله لكونه جاء مرفوعا. نعم، لكن يبقى هل من لم يسجد على الأنف يصح سجده أم لا؟ فمن رأى أنه يصح استدل بأن الجبهة لو كان الأنف مما يجب السجود عليه لكانت الأعضاء ثمانية، لأن النبي ذكر الجبهة والأنف، لكنها تكون تابعة، فإذا سجد على الجبهة ولم يسجد عن الأنف صح، لكن المستحب أن يسجد مع الأنف. والذي يرى أنه لابد منه أنه أشار، وأن هذا العضو مكون من الجبهة والأنف، الأنف في الحكم، وبالتالي لو لم يسجد عن هذا يبقى ما سجد على العضو السجود المطلوب، كمن لم يركع الركوع الشرعي، كمن لم يقوم القيام الشرعي، فكذلك هنا لا يكون قد سجد السجود الشرعي، ولعل هذا أقرب. نعم، هذا خلاص العذر ما فيش مشكلة، لو عذر هذا لا إشكال. نعم، نعم، عند العذر سهلة، لأن العذر الإماء يكفي. نعم نعم نعم.
وقوله ثم يديه أي كفيه كما في الحديث، لأن اليد عند الإطلاق هي الكف فقط، كما في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا الآية. وقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه الآية، فالمراد باليدين في الآيتين الكف، ولهذا يقطع السارق من مفصل الكف. وفي التيمم أرى النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر كيف مسح اليدين، فمسح ظاهر كفيه ومسح الشمال على اليمين. إذن كلام المؤلف رحمه الله تعالى لا يعارض الحديث، لأن اليدين عند الإطلاق يراد بهما الكف، وأما إذا قيدت اليد فعلى حسب ما قيدت به، كما في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية. وقوله ثم جبهته مع أنفه لم يقل جبهته وأنفه أو ثم أنفه، بل قال مع، إشارة إلى أن الأنف تابع مصاحب وهو كذلك. وبقي علينا نظر آخر في هذه العبارة، فقوله على سبعة أعضاء.
طب ولماذا الأنف؟ لأنه من سجد على الجبهة السجود الطبيعي بأن يأخذ تأخذ جبهة وضعها لابد أن يكون معها الأنف، لكن إذا كانت بدون أنف وجدت أن الجبهة يكون إنسان مرتفعا، يعني يرفع مثلا ظهره أو كذا، بحيث أن الجبهة لتأخذ وضعها الطبيعي، وإذا نظرت إلى هيئات الصلاة وجدت أن كل هيئة فيها قد أخذ كل عضو محله الطبيعي، فالجبهة حتى تأخذ المحل الطبيعي تجد معها الأنف، إذا استقرت الجبهة وأخذت محلها الطبيعي كان معها الأنف. نعم،
وبقي علينا نظر آخر في هذه العبارة، فقوله على سبعة أعضاء رجليه، أليس هو قائما على رجليه من الأصل؟ الجواب أنه ربما يرفعهما إذا سجد، ولهذا نص عليهما حتى لا يرفعهما. وقوله ثم ركبتيه ثم يديه، أفادنا المؤلف بالنص الصريح أن الركبتين مقدمتان على اليدين في السجود، كما ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعامة أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة أحمد وأبو حنيفة والشافعي.
نعم، وقد ذكر الترمذي رحمة الله عليه هذا، نقل عن أكثر أهل العلم تقديم ركبتين على اليدين، هذا كلام الترمذي أبو عيسى. نعم، بعد حديث وائل ابن حجر. نعم،
ومنهم الأئمة الثلاثة أحمد وأبو حنيفة والشافعي، وهذا مقتضى النص المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، والذي ثبت عنه أو كاد يثبت من قوله، وأيضا هو مقتضى النظر.
طبعا الحديث متكلم فيه، سوائل متكلم فيه، ولهذا من يرده من هذه الجهة أيضا. والحديث الذي يعارضه هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير، ثم ماذا قال؟ وليقدم يديه. فالذي أيضا يرى تقديم الرجلين الركبتين يرى أن هذا حصل فيه قلب، وقد انتصر ابن القيم رحمه الله تعالى للقلب، لكن طبعا عورض أيضا بهذا. فعلى كل حال النزول على ركبتين هذا الذي عليه الجماهير، ورد عن بعض الصحابة، ثم إن النهي عن بروك كبروك البعير هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يعمل به، وتقديم الركبتين قبل اليدين يمنع مشابهة البعير الذي ماذا؟ الذي إذا أراد أن ينزل ارتفعت مؤخرته ونزل بمقدمته على الأرض، سواء سميت هذه المقدمة ركبتين أو سميتها اليدين، تسمى اليدين أو تسمى الرجلين وتكون ركبتها في يديه، لكن الانحطاط هذا هو الهيئة المنهي عنها، بحيث يكون المؤخرة أعلى ثم ينصب الإنسان على المقدمة، وهذه تنفى إذا نزلت على الركبتين، فمن نزل على ركبتيه فإنه لا يكون على هذه الصفة، وهذه الذي يعني عول عليها العلماء، أن احنا لا نفصل النهي الواردة في الأول وهو نهي النبي عن بروك كبروك البعير عن مسألة تقديم اليدين أو تقديم الركبتين أو تقديم اليدين، فإن من أراد أو من قدم الركبتين على اليدين تحقق له النهي عن بروك كبروك البعير. نعم الترمذي
قال الترمذي بعد ذكر الحديث: هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه غير شريك، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه.
نعم، قال يقول العمل عليه عند أكثر أهل العلم. نعم، شوف ابن عبد البر أو ابن المنذر في ذكر من خالف في ذلك. نعم،
أما أنه مقتضى النص المروي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه، لكن هذا الحديث طعن فيه كثير من أهل العلم وقالوا إنه ضعيف.
نعم،
وأما أنه ثبت عنه من قوله أو كاد يثبت فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبرك الرجل كما يبرك البعير، والبعير إذا برك يقدم يديه فيقدم مقدمه على مؤخره كما هو مشاهد، وقد ظن بعض أهل العلم أن معنى قوله فلا يبرك كما يبرك البعير يعني فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير.
نعم، فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، ومن هنا صار الكلام هل ركبتين في اليدين أو في رجلين أو في كذا، لكن عثمان يقول النهي أنه لا يبرك كما يبرك البعير وليس على ما يبرك، فلا يكون هنا داخل للركبتين أو كذا بقدر ما الدخل فين في مسألة تفسير أنه لا يبرك كما يبرك البعير، وأن البعير تكون مؤخرته أعلى والمقدمة تنزل مباشرة، فهذه الصفة هي المنهي عنه يا محل النهي، وليس على ما يبرك عليه البعير وإنما كما يبرك البعير. طيب، ثم قال:
وأنه نهى أن يبرك الإنسان على ركبتيه وعلى هذا فيقدم يديه، ولكن من اللفظين فرقا بين اللفظين فرقا واضحا، فإن النهي في قوله كما يبرك نهي عن الكيفية، لأن الكاف للتشبيه.
نعم،
ولو كان اللفظ فلا يبرك على ما يبرك لكان نهيا على ما يسجد عليه،
نعم،
لكان نهيا على ما يسجد عليه، وعلى هذا فلا يسجد على ركبتيه لأن البعير يبرك على ركبتيه، وعلى هذا فيقدم يديه.
نعم،
وأما كونه مقتضى النظر فلأن الوضع الطبيعي للبدن أن ينزل شيئا فشيئا، كما أنه يقوم من الأرض شيئا فشيئا، فإذا كان ينزل شيئا فشيئا فالأسفل منه ينزل قبل الأعلى، وإذا قام شيئا فشيئا فالأعلى يكون قبل الأسفل، وعلى هذا فيكون هذا
نقول من جهة النظر السجود السهل واليسير ماذا؟ أنك أنت عند السجود تقدم الأقرب، وعند رفع تقدم الأعلى. طيب، الأقرب إلى الأرض إذا أردت أن تسجد يبقى تقدم ماذا؟ الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة، هذا الطبيعي والسهل واليسير. طيب، وإذا قمت قدمت بقى الأعلى، أترفع الجبهة ثم اليدين ثم الركبتين، يبقى هذا مقتضى النظر. نعم أكمل.
قال: ولو كان اللفظ فلا يبرك على ما يبرك لكان نهي على ما يسجد عليه، وعلى هذا فلا يسجد على ركبتيه لأن البعير يبرك على ركبتيه وعلى هذا فيقدم يديه.
نعم.
قال وأما كونه مقتضى النظر فلأن الوضع الطبيعي للبدن أن ينزل شيئا فشيئا كما أنه يقوم من الأرض شيئا فشيئا، فإذا كان ينزل شيئا فشيئا فالأسفل منه ينزل قبل الأعلى، وإذا قام شيئا فشيئا فالأعلى يكون قبل الأسفل. وعلى هذا فيكون هذا القول الذي عليه عامة أهل العلم هو الموافق للمنقول والطبيعة. لكن مع ذلك لو أن إنسانا كان ثقيلا أو مريضا أو في ركبتيه ما يشق عليه بين السجود ما يشق عليه به السجود على الأرض
على
الركبتين، ففي هذه الحال لا بأس أن يقدم اليدين، ويكون النهي ما لم يوجد سبب يقتضيه، فإن وجد سبب يقتضيه فإن هذا لا بأس به، لأن مبنى الدين الإسلامي ولله الحمد على اليسر والسهولة. ففي القرآن الكريم يقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر الآية، والإرادة هنا شرعية يعني أن الشرع هو التيسير، وفي السنة بعثت بالحنيفية السمحة ويسروا ولا تعسروا، فالمقصود الوصول إلى السجود، فإن تمكن الإنسان أن يأتي به على الوجه الأكمل فهو أكمل، وإن شق عليه فإنه يفعل ما تيسر. ومن العلماء من يقول بل يسجد على يديه أولا، ظنا منه أنه أن قوله فلا يبرك كما يبرك البعير يراد به فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، وقال إن ركبتي البعير في يديه، وهذا صحيح أن ركبتي البعير وكل ذات أربع في اليدين، لكن الحديث لا يساعد لفظه على هذا المعنى. وأما آخر الحديث المفرع على أوله وهو قوله وليضع يديه قبل ركبتيه ففيه انقلاب كما حققه ابن القيم رحمه الله، لأنه لو لم يكن فيه انقلاب لكان مناقضا لأول الحديث، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا مناقضة فيه. ومن الإخوة المبتدئين من حاول أن يجمع بين الأمرين،
يعني أنه لو جعل يديه أولا هيكون هذا ماذا؟ معارضا لنهي يبرك كما يبرك البعير، لأنه لو قدم اليدين هيكون كما يفعل البعير. نعم.
ومن الإخوة المبتدئين من حاول أن يجمع بين الأمرين فقال لا أنزل أعالي بدني ولا أسجد على الركبتين، بل أجلس مستوفزا ثم أضع يدي على الأرض ثم أرفعهما إلى الأمام، فنقول من جاء بهذه الصفة؟ فهذه الصفة ما قال بها أحد من المتقدمين،
يعني يقول لا أنزل إيه محطا هكذا، لأن أنزل قائما حتى إذا اقتربت أقدم الإيه اليدين، يبقى بهذا أنا نهيت عن نزول كنزول البعير وفي نفس الوقت قدمت اليدين. فيقول لا أنزل أعالي بدني ولا أسجد على ركبتي، أجلس مستوفزا كما لو كان هينزل يجلس، وبعدين ثم أضع يدي على الأرض ثم أرفعهما إلى الأمام، فنقول من جاء بهذه الصفة؟ فهذه الصفة
ما قال بها أحد من المتقدمين،
يعني كانها بين تلفيق، كانها تلفيق بين الصفتين، يعني هو أراد أن يتجنب يبرك كما يبرك البعير اللي هو ينحط من أعلى إلى المقدم. طيب الطبيعي أنك حتى تتجنب هذه الصفة هتنزل النزول الطبيعي على الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة، هو لا يريد أن ينزل على ركبتين، فقال إيه بدل ما أنزل منحطا فتكون مؤخرتي أعلى، لا أنا هنزل قائما كده حتى إذا اقتربت من الأرض قدمت اليدين. فيقول الشيخ يعني من سبقك بهذه الصفة؟ نعم.
فهذه الصفة ما قال بها أحد من المتقدمين، والجمع بين النصوص في صفة تخالف ما تقتضيه النصوص وتخرج عما قاله العلماء خطأ، ثم إن هذا فعل يخالف الطبيعة والجبلة، وكل فعل
يعني
يخالف
وضع قاعدة. يقول هذه الصفة ما قال بها أحد من المتقدمين، إشارة إلى إيه؟ إلى أن فهم النصوص لابد أن نلزم في فهم المتقدمين ولا نحدث شيئا زائدا على كلام المتقدمين. يعني العلماء ما زالوا يقولون ننزل على الركبتين أو ننزل على اليدين. طيب أم والذي يقول ينزل على يديه هو ينزل فيكون مؤخرة أعلى واليدين في المقدم. الشيخ ابن عثيمين يقول هؤلاء لاحظوا إيه؟ لاحظوا مسألة وضع اليدين ولم يلاحظوا مسألة نهى النبي عن بروك كبروك البعير، إنما كأنهم جعلوها على ما يبرك عليه البعير، لا تبركوا على ما يبرك عليه البعير فقدموا اليدين، لكن الصيغة اللي وردت لا تبركوا كما يبرك البعير، يبقى دي هيئة وهذه لا تتأتى لا تأتى النهي عنها إلا إذا نزلت على ركبتين أولا. فإذا نزلت على ركبتين أولا تجنبت هذه الإيه؟ هذه الصفة. ودي عليه جماهير العلم. شوف هي واردة في الصحابة عن عمر وابن عمر. شوف كده. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: مذهبنا أنه يستحب أن يقدم في السجود الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف. قال الترمذي والخطبي وبهذا قال أكثر العلماء. وحكاه أيضا القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء. وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والنخعي ومسلم بن بشار وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. قال وبه أقول. وقال الأوزعي ومالك يقدم يديه على ركبتيه وهي
رواية.
وقال الأوزعي ومالك يقدم يديه على ركبتيه وهي رواية عن أحمد. وروي عن مالك أنه يقدم أيهما شاء ولا ترجيح.
نعم. في أحد نقل عن غير عمر من الصحابة يعني إن صح هذا خلاص، لكن إن صح يحتاج إلى نظر في إسناد مروي عن عمر. إن صح يكون هذا يكون حجة لأنه يكون غير مخالف، وعمر رضي الله عنه لا شك أنه لا يفعل ذلك إلا برؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ عن أبي هريرة لكن الأسانيد ابن رجب ذكر إيه؟ ها. أصحاب عبد الله بن مسعود يعني كشيخهم كعبد الله. نعم. ذكر ابن عمر في من؟ لكن حكم عليه. يعني يكون مروي عن ابن عمر الأمر نزول تقديم الركبتين أو تقديم اليدين، وعن عمر تقديم الركبتين. نعم نعم. ذكر ابن مسعود لعله من تلامذته لأن نقلوا عنه. نعم. تقديم الركبتين نعم. على كل حال الأمر في ذلك واسع كهيئة، الأمر في ذلك واسع لأنه من الهيئات. من جهة واسع يعني أنه ليس فيه تحريم ولا بدعة ولا شيء من هذا، لكن الذي يظهر أنه الأقرب من جهة الصفة الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير، أن الأقرب أن يقدم ركبتيه على يديه، أن هذا هو الأقرب، لا سيما وأن يدعمه فعل بعض الصحابة رضوان الله عليه. نعم. وأن هذا أيضا موافق للنظر كما قال ابن عثيمين أنه يقدم عند السجود الأقرب إلى الأرض، وعند القيام يرفع الأعلى فالأعلى، إلا أن يرد شيء صحيح يخالف هذا، ولم يرد هذا. نعم.
وكل فعل يخالف الطبيعة والجبلة في الصلاة يحتاج إلى دليل، لأن الصلاة عبادة كلها بأفعالها وأقوالها، وهذه قاعدة أحب أن ينتبه لها. كل فعل يخالف مقتضى الطبيعة الحاصلة عند تنقلات البدن يحتاج إلى دليل على إثباته ليكون مشروعا.
ليه؟ كما ألمحنا من قبل، لأن الأصل موافقة الطبيعة التي لا عسر فيه. فنجد عند السجود أعتقد أن الأقرب أن تقدم الأقرب فالأقرب، وعند القيام ترفع الأعلى، فهكذا. وكذلك السجود مع الجبهة وكذا مع الركبتين مع الرجلين لا ترفع أحدهما، كذلك عند السجود لا تضم الفخذين إلى البطن، كذلك لا تضم العضدين إلى الجنبين، كل هذا على خلاف الأصل. أسجد السجود الطبيعي تجد أنه الموافق لما في السنة. قم القيام الطبيعي أيضا لا تفتح الرجلين زيادة عن حد، ولا أيضا تلصق الرجلين وأنت قائم، إنما الطبيعي إذا قمت إيه؟ أن تقوم معتدلا. كذلك الركوع لا تحني انحناء بسيطا، ولا تنزل أيضا إلى الأرض قريبا من الأرض، ولكن أن يكون ظهرك مستقيما. فإذا نظرت إلى صفات العبادة وهيئات الصلاة تجد أنها تتفق مع الطبيعة. من هنا العثيمين يقول أي شيء سيخرج بك عن هذه الطبيعة لابد أن تثبته بماذا؟ بدليل. نعم، زي مثلا ما نجي نقول مثلا التورك حتى تقدم بقى رجلك اليسرى وتمكن مقعدتك من الأرض أو كذا، ده يحتاج إلى دليل إيه؟ خاص. نعم،
وبناء على ذلك نقول الأصل وضع الأعضاء على ما هي عليه بمقتضى الطبيعة حتى يقوم دليل على المخالفة. ولهذا لولا أنه ورد ما يدل على تطابق الرجلين في السجود لكنا نقول إن الإنسان يجعلهما طبيعيتين، فإذا كانت الركبتان متباعدتين فلتكن القدمان كذلك.
يعني إذا سجدت فأنت بتضم الرجلين معا أكذا. يقول لو لم يرد هذا الدليل لكان الطبيعي أن تكون مع ركبتين أن تفرج بينه، فكل ركبة يقابلها الرجل. لكن لما ورد الصف بينهما فإننا نقول به، يبقى هذا خرج عن طبيعة لكن لدليل. نعم نزل على خرج معلق. شوف تعليق ابن حجر عليه في الفتح، اي ما هو لكن ورد عنه خلاف ذلك ايضا، يعني هو اي نعم يعني ورد الامران. اي ما هو اصحاب عبد الله نقل عنه مزول على الركبتين، طبعا هذا لرؤية عبد الله، وعبد الله يفعل ذلك ايضا لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
لكن لما ورد ما يدل على أنه يلصق بعضهما ببعض خرجنا عن هذا الأصل، فكل شيء لم ينقل عن عادة البدن فإنه يبقى على ما هو عليه من عادة البدن.
نعم،
قال الحجوي رحمه الله تعالى ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده.
في مثل هذا يا إخواني ما الموقف؟ إحنا كطلبة علم من هذا كطلبة علم نرجح، طالما المسألة هي مسألة الشريعة عند العلم نرجح، فمن رجحها سواء من جهة حديثية صحح بعض الأحاديث أو من جهة نظرية، إذا لم يظهر قوة لأحد الدليلين على الآخر من جهة الثبوت فإنه يعمل به. طب إذا لم يعمل بهذا، إذا لم ترجع عنده شيء، إن شاء نزل على الركبتين وإن شاء نزل على اليدين، لكن مع ملاحظة عدم التلفيق كما قال النووي، هتجد انه كلامه ولا يظهر لي احد ترجح احد المذهبين على الاخر في هذا، لكن انا لو نزلت على ركبتين فبالهيئة الطبيعية انزل ركبتين ثم اليدين ثم الجبهة. طيب او نزلت على اليدين لو ما ترجع عندي شيء، او نزلت على ركبتين فهكذا على اليدين فهكذا ايضا. اما التلفيق بين ما يقال الامر في ذلك واسع، التلفيق بين صفة واخرى وهيئة واخرى أو أمر وآخر هذا لا ينبغي أن يكون، ولكن الإنسان إذا فعل الشيء فعله على الوجه الوارد ولا يلفق، لأن التلفيق هذا ليس فيه سعة. تلفيق ليس فيه سعة. نعم، مثل الصفة التي رضاها الشيخ العثيمين وهو أن ينزل واحد نزولا وهو قائم حتى إذا اقترب من أرضه قدم يديه، يقول هذا لم يعرف عن أحد المتقدمين القول به. نعم.
قال الحجوي رحمه الله تعالى: ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أن يسجد على الأرض ولو مع حائل ليس من أعضاء السجود. والحائل يشمل الثوب والغطرة والمشلحة وما كان من جنس الأرض، وما كان من غير جنسها فهو عام، لكن لابد أن يكون طاهرا، لأنه لا يمكن السجود على النجس، إذ إن من شرط الصلاة كما سبق اجتناب النجاسة. قوله ليس من أعضاء سجوده أي لا يجوز أن يسجد على حائل من أعضاء السجود بأن يضع جبهته على كفيه مثلا، أو يضع يديه بعضهما على بعض، أو يضع رجليه بعضهما على بعض، لأنه إذا فعل ذلك فكأنما سجد على عضو واحد.
تمام.
وقاله رحمه الله
هو النوع الأول من الحوائل، أن تجعل بينك وبين السجود حائلا من بدنك، من بدنك، كأن تضع الكف ثم تسجد عليه، فهذا لا تصح الصلاة به. طب الثاني أن يكون منك لك ليس من عضو، من ثيابك كغطرة ككم، فهذا عند الحاجة لا بأس به، ومن غير حاجة يكره، كما جاء عن أنس في شدة الحر كانوا يتقون بالأكمام، يضع أحدهم ثوبا ثم يسجد عليه للحاجة، فهذا لا يكره عند الحاجة، لا إذا كان من غطرة أو كان من كم أو غير ذلك. طب الثالث أن يكون حائلا خارجا عنه كالخمرة والسجادة فيسجد عليه، فهذا لا بأس به. إذن الحوائل لا تخرج عن هذه الثلاثة، الأول أن يسجد على عضو من أعضاء فهذا لا يجوز وتبطل الصلاة به، الثاني أن يسجد على ثوبه يجعل حائل ثوبا فهذا يكره إلا مع الحاجة فلا يكره، والثالث أنه يسجد على منفصل عنه كالحصير كالسجاد وغير ذلك، فهذا لا حرج به ولا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان يصلي على الخمرة وقال ناولين خمرة المسجد، وعلى الحصير أيضا صلى الله عليه وسلم. نعم. العمامة نعم إذا كانت في وضعها الطبيعي العمامة أو القلنسوة، يعني أنا الآن مثلا كذا لما أسجد لا إشكال فيه، ده الطبيعي، لكن حينما تقدمها تكون على الحاجبين هذا حائل، لكن لما تلبسها على الوجه الطبيعي هكذا تكون مع مقدم الشعر ولا شيء فهذا لا حرج فيه. نعم، يعني لا يلزم بأن أنا أرجح، لكن لو جعلتها على الحاجبين صارت حائلة. فالقلنسوة أو العمامة إذا لبست على حدها الطبيعي المعتاد لا حرج. نعم.
وقوله رحمه الله تعالى: ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، لم يبين حكم السجود على حائل إذا كان من غير أعضاء السجود، إنما بين أن السجود يجزئ مع الحائل، فما حكم وضع الحائل؟ قال أهل العلم: إن الحائل ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون متصلا بالمصلي فهذا يكره أن يسجد عليه إلا من حاجة، مثل الثوب الملبوس والمشلح الملبوس والغطرة وما أشباهها، ودليل ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
نعم.
فقوله إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن دل على أنهم لا يفعلون.
أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة في هذا الوقت؟ نهى عن الصلاة في هذا الوقت وأمر بالإبراد، فكيف يصلون مع الشدة هذه؟
بقايا الحر،
يعني كان يحصل الإبراد، لكن مع حصول الإبراد وانتظار الظل وكذا إلا أنه كان يبقى شيء تشربته الأرض يحول بينهم وبين ماذا؟ تمكين الجبهة من السجود بدون هذا الحائل. وفيه إشارة أيضا إلى أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى ذاتها ومكانها، لا شك أن الأفضل هو أن تصلي بلا حائل، نعم، مقدم على زمانها ومكانها، فإذا لا شك أن السجود على الجبهة مباشرة هذا أفضل، لكن لو الأفضلية هذا تعارض معها إيه؟ يتعارض مع عدم الخشوع، لأنك لو سجدت على الأرض مباشرة دون حائل لا يمكن تستقر، لا يمكن، وإذا بيحصل مثلا كان يبقى في الحرم ولا في ميناء ولا في كذا عند مسجد الخيف، كان أحيانا الواحد يصلي في الشارع و يكون الطريق يعني شدة الحر عليه لا يمكن. يعني الإنسان ما كان يستطيع يصلي حافيا، لو حافي كده ما يستطيع يصلي، كيف بالجبهة؟ فعلى الأقل واحد يجيب كرتونة مثلا ويضعها أو شيء إذا أمكن، وإلا يقدم إحرامه ثم يسجد عليه، لأنه لا يمكن يتحمل هذا. نعم.
فقوله إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن دل على أنهم لا يفعلون ذلك مع الاستطاعة، ثم التعبير إذا لم يستطع يدل على أنه مكروه لا يفعل إلا عند الحاجة.
نعم.
القسم الثاني أن يكون منفصلا، فهذا لا بأس به ولا كراهة فيه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الخمرة، والخمرة عبارة عن خصيف من النخل يسع جبهة المصلي وكفيه فقط، وعلى هذا فتكون الحوائل ثلاثة أقسام: قسم من أعضاء السجود فهذا السجود عليه حرام ولا يجزئ السجود، قسم من غير أعضاء السجود لكنه متصل بالمصلي فهذا مكروه ولو فعل لا أجزأ السجود لكن مع الكراهة، قسم منفصل فهذا لا بأس به ولكن قال أهل العلم يكره أن يخص جبهته فقط بما يسجد عليه، وعلل ذلك بأن هذا يشابه فعل الرافضة
في صلاتهم. هذا لو كل حاجة ما في إشكالية، لكن لو تعبد بهذا أن هو مثلا يضع الجبهة فقط لكنوها أشرف المواضع، لا هذا ما يجوز. لكن لو أنه فعلها ماذا؟ لكن لو أنه فعل تعبدا مثل ما تفعل الروافض. طبعا الروافض ليه بيفعلونها؟ لأنه هذه من الأماكن الطاهرة عنده. نعم.
وعللوا ذلك بأن هذا يشابه فعل الرافضة في صلاتهم، فإن الرافضة يتخذون هذا تدينا يصلون على قطعة من المدر كالفخار يصنعونها مما يسمونه النجف الأشرف.
الأشرف.
النجف الأشرف، يضعون الجبهة عليه فقط، ولهذا تجد عند أبواب مساجدهم دواليب ممتلئة من هذه الحجارة.
سبحان الله، شوف الجنون، هذا قوم لا عقول لهم، صدق السلف والله، والله الرافض لا عقول لهم، لا دين ولا دنيا، نعوذ بالله. نعم.
فإذا أراد الإنسان أن يدخل المسجد أخذ حجارة ليسجد عليها.
أخوان أهل السنة يحققون إيه؟ لا زال كلام أهل العلم، وافتح كتب أهل العلم، هل ننزل على الركبتين أو ننزل على اليدين؟ طيب الأشراف عندنا يقولون مثلا، ولا زيد يقول، انظر إلى الآثار عن النبي، هل ورد في المرفوع شيء من هذا؟ انظر إلى آثار عن الصحابة، انظر إلى كلام العلماء، انظر إلى تحقيق الروايات ثابت ولا لا؟ دين يا إخواني سبحان الله العظيم، دين واضح. هذا في الصلاة والوضوء والهيئات وغيرها، فكيف بدين في الاعتقاد؟ كيف بالاعتقاد وكيف بالجهاد وكيف 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 إلى آخره؟ دين عظيم. إنما لا دين الروافض قائم على دليل، ولا دين الصوفية قائم على دليل، ولا دين الخوارج قائم على دليل بفهم السلف، ولا دين المرجئة قائم على دليل بفهم السلف. كل يا إخواني سبحان الله على حسب هواه، حتى الذين يزعمون السلفية بدعاية السلفية، تسمع الواحد يعني الواحد قد يكون ضعيفا علميا لكن ممكن يكون قوي حتى من جهة العقل والإنصاف أبدا ما تجد هذا سبحان الله، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم.
فإذا أراد
ابن حجر، نعم، لكن ذكر ما ورد عنه من النزوع ركبتين.
نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وقال نافع: كان ابن عمر باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. قال ابن حجر: قوله كان ابن عمر إلى آخره وصله ابن خزيمة وطحاوي وغيرهما من طريق عبد العزيز الداوردي عن عبيد الله ابن عمر عن نافع بهذا، وزاد في آخره ويقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال البهيقي: كذا رواه عبد العزيز ولا أراه إلا وهما، يعني رفعه. قال والمحفوظ ما اخترنا. ثم أخرج من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا سجد أحدكم فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما، انتهى. ثم دخل في محفظ آخر شيء.
نعم.
ودخل في محفظ آخر.
الدار قطني يعني قال هذا صح موقوف. نعم. لكن كما قلنا ورد عنه غيره أنه كان ينزل يقدم ركبتيه أولا. نعم. في تقديم يعني الركبتين. ايه بس هو صحح الدرقطني يقول والموقوف اصح. تقرات كمرفوع كمرفوع ما اي نعم نعم يعني الشيخ الألباني يعني ضعف في تقديم اليدين خلاص احنا عارفين هو الموقوف احنا نتكلم المرفوع خلاص في وهم الموقوبة الموقوف الألباني ضعف ولا صحها لو ظاهر نتكلم فيه ان ظاهر نتكلم فيه ورجح المهم عايزه يعني تحقيق موسع في مسألة الصحة عن ابن عمر في الموقوف ثم تحقيق الاثر الاخر اللي هو ذكر ابن رجب في ايضا نزول على الركبتين يعني ابن رجب اورد الاثنين بس ما علق على احدهم فعايز تحقيق الاثرين ما يلا اقرأ
فاذا اراد الانسان ان يدخل المسجد اخذ حجارة ليسجد عليها ومنهم من يفعل ذلك لانه يرى انه لا يجوز السجود الا على شيء من جنس الارض فلا يجوز السجود على الفراش ولو من خصيف النخيل مع أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على خصيف النخل كما في حديث أنس حينما غسل للنبي صلى الله عليه وسلم الحصير الذي سود من طول ما لبس وصلى عليه
نعم صلى عليه كما جاء في الصحيح نعم
والسجود على هذه الأعضاء السبعة واجب في كل حال السجود بمعنى أنه لا يجوز أن يرفع عضوا من أعضائه حال سجوده لا يدا ولا رجلا ولا أنفا ولا جبهة ولا شيئا من هذه الأعضاء السبعة فإن فعل فإن كان في جميع حال السجود فلا شك أن سجوده لا يصح لأنه ناقص عضوا من الأعضاء التي يجب أن يسجد عليها
وقيد الشيخ بقوله يقول فإن فعل فإن كان في جميع حال السجود فلا شك أن سجوده لا يصح يعني ماذا يعني رفع القدم الرجلين مثلا طيلة السجود لكن لو رفعهما حينا ثم أنزلهما فقد تحقق أصله الواضح فلا يبطل نعم
وأما إن كان في أثناء السجود بمعنى أن رجلا حكته رجله مثلا فحكها بالرجل الأخرى فهذا محل نظر قد يقال إنها لا تصح صلاته لأنه ترك هذا الركن في بعض السجود وقد يقال أنه يجزئه لأن العبرة بالأعم والأكثر
ولأنه أطى بالأصل نعم
فإذا كان الأعم والأكثر أنه ساجد على الأعضاء السبعة أجزأه وعلى هذا فيكون الاحتياط أن لا يرفع شيئا وليصبر حتى لو أصابته حكة في يده مثلا أو في فخذه أو في رجله فليصبر حتى يقوم من السجود قال نعم. مسألة إذا عجز عن السجود ببعض الأعضاء فماذا يصنع الجواب لدينا قاعدة وهي قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإذا قدر أن إحدى يديه جريحة لا يستطيع أن يسجد عليها فليسجد على بقية الأعضاء لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وإذا قدر أنه قد عمل عملية في عينيه وقيل له لا تسجد على الأرض فيومئ ما أمكنه وليضع من أعضاء السجود ما أمكنه. وأما قول بعض الفقهاء من عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرها فهذا مسلم في بعض الأحوال.
لكن في مسألة هنا يقول وإذا قدر أنه قد عمل عملية في عينيه وقيل له لا تسجد على الأرض فليومئ ما أمكنه وليضع من أعضاء السجود ما أمكنه. طيب هنا هل يجلس على كرسي؟ يعني هو يركع ثم يرفع وهو قائم، فإذا أراد أن يسجد جلس على كرسي وأومأ، أو أنه ينزل على الأرض ينزل على الركبتين ثم يومئ بقدر ما يستطيع؟ هذا هو، لأنه يقدر أن ينزل على الأرض وينزل على ركبتيه. ما الذي لا يستطيعه؟ الذي لا يستطيعه أن يضع الجبهة على الأرض، إذن أترك هذه، لكن أن يجلس ثم يومئ لا، لأنه يقدر على النزول.
قال وأما إن كان في أثناء السجود، قال وأما قول بعض الفقهاء من عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرها فهذا مسلم في بعض الأحوال، مسلم فيما إذا كان لا يستطيع أن ينحني بحيث يكون إلى الاعتدال التام أقرب منه
إلى السجود التام.
الاعتدال
بحيث يكون الأولى
الاعتدال.
مسلم فيما إذا كان لا يستطيع أن ينحني بحيث يكون إلى السجود التام أقرب منه إلى الاعتدال التام.
عندي العكس.
نعم. لا إلى السجود، فهذا لا يلزمه السجود. أما إذا كان يستطيع أن يومئ،
أما إذا كان يستطيع أن يومئ بحيث يكون إلى السجود التام أقرب منه إلى الاعتدال التام فهذا يلزمه أن يسجد ببقية الأعضاء فيدنو من الأرض بقدر ما يمكنه ثم يضع يديه. فإذا قال قائل ما هو الدليل على هذا؟ فالجواب أن الدليل أننا أمرنا بالسجود وأمرنا أن نتقي الله ما استطعنا، فإذا كنا نستطيع أن نقرب إلى السجود التام واجب أن نقرب لأننا نكون كهيئة الساجد الذي رفع جبهته.
وأكد أن هذا أيضا يقاس عليه الركوع، فلو أنا أصلا أركع نصف ركوع هل أقف وأومي برأسي فقط؟ الجواب لا، تأتي ما تستطيع فتركع نصف ركوع. فالقاعدة هنا فاتقوا الله ما استطعتم، والحاجة تقدر بقدرها. نعم.
أما إذا كنا لا نستطيع أن ندنو إلى الأرض بحيث نكون إلى السجود أقرب ففرضنا حينئذ الإيماء، فيومئ الإنسان ولا يلزمه أن يضع يديه أو ركبتيه على الأرض. والحكمة من السجود أنه من كمال التعبد لله والذل له، فإن الإنسان يضع أشرف ما فيه وهو وجهه بحذاء أسفل ما فيه وهو قدمه، وأيضا يضعه على موطئ الأقدام، يفعل كل هذا تعبدا لله تعالى وتقربا إليه. ومن أجل هذا التضامن
طبعا الإنسان هذا لا يستحضر مسألة يعني إذلال نفسه وكذا، إنما إذلال ذله، يستحضر ذله لله عز وجل. وإلا إذلال الإنسان نفسه ليس مرادا شرعا، إنسان يذل نفسه ويحتقر نفسه وكذا ويمرق جبهته في التراب والطين كأنما يذل نفسه، ليس هذا مطلوبا شرعا، لكن الإنسان يستحضر علو الرب عز وجل وإفلاسه إذا سجد. نعم.
ومن أجل هذا التطامن والنزول الذي فعله لله تعالى صار أقرب ما يكون الإنسان من ربه وهو ساجد، مع أنه لو قام لكان أعلى وأقرب، لكن لنزوله لله عز وجل صار أقرب إلى الله، فما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هذه الحكمة تؤثر في هذا السجود العظيم، ولهذا ينبغي لنا أن تسجد قلوبنا قبل أن تسجد جوارحنا، بأن يشعر الإنسان بهذا الذل والتطامن والتواضع لله عز وجل حتى يدرك لذة السجود وحلاوته ويعرف أنه أقرب ما يكون إلى الله. وهذا المعنى قد يغفل عنه أصحاب الظواهر الذين يريدون أن يجملوا الطاعات بظاهرها وهم يحمدون على هذا، ولا شك أننا مأمرون أن نجمل الطاعات بظواهرها بتمام الاتباع وكماله، لكن هناك شيء آخر يغفل عنه كثير من الناس ويعتني به أرباب السلوك هو تكميل الباطن، بحيث يركع القلب قبل ركوع البدن ويسجد قبل سجود البدن. ولكن قد يقصر أرباب السلوك
وهذا هو الغرض من الصلاة أصلا، أن الإنسان يصلي بقلبه مع جوارحه ولا يجعل حركة للبدن ويجعل القلب لاهيا إنما ينبغي أن يستحضر عظمة الرب عز وجل الذي يقف بين يديه. نعم.
ولكن قد يقصر أرباب السلوك الذين يعتلون بالبواطن في إصلاح الظواهر، فتجدهم يخلون كثيرا في إصلاح الظواهر، والكمال هو إصلاح الأمرين جميعا، والعناية بكمالهما جميعا، بكمال البواطن وكمال الظواهر. وإني والله وأشهد الله أننا لو أقمنا الصلاة كما ينبغي لكنا كلما خرجنا من صلاة نخرج بإيمان جديد قوي، لأن الله تعالى يقول: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الآية. لكن نسأل الله أن يعاملنا بعفوه، ندخل فيها بقلب ونخرج بقلب هو القلب الأول، لأننا لا نأتي بما ينبغي أن نأتي به من خضوع القلب وحضوره وشعوره بهذه التنقلات.
إنما الغالب علينا إن هو الحركات والانتقال من إلى وفقط، هذا الغالب. لكن لو تدبرنا ما قيام وما ركوع وما سجود، لو تدبرنا ما في الصلاة من أذكار، وكيف أنك تمر يا إخواني العبودية بجميع أصولها والعبودية بجميع أعضائك في هذه الصلاة، فأنت لا تكاد تجد حرفا من الأحرف والهيئة من الهيئات وأنت تصلي إلى ويا لها عمل. فالقيام لو عمل، والركوع عمل، ووضع دين على الركبتين واليدين والجبهة سبعة أعضاء، تجد كل عضو من هذه الأعضاء له ماذا؟ له عمل في هذا. كل عضو من هذه الأعضاء له عمل في هذا الباب، وهذا من فضل الله عز وجل. كذلك انظر تقرير التوحيد وتقرير الاتباع والصلاة على النبي والدعاء والدعاء للصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذا تدبرت الصلاة خرجت منها بجميع أنواع العبودية العملية والقولية. نعم.
التي هي رياض متنوعة وأفعال مختلفة وأقوال، هي ما بين قراءة كلام الله عز وجل وذكره وتعظيمه وتكبيره ودعائه والثناء عليه ووصفه بأكمل الصفات التحيات لله والصلوات إلى آخره، فهي رياض عظيمة، لكن فينا قصور من جهة مراعاة هذه الأسرار. وقد ورد في الحديث إن الله قد حرم على نار أن تأكل أثر السجود، فمن يدخل النار من العصاة، لأن عصاة المؤمنين إذا لم يتب الله عليهم ولم يكن لهم حسنات ترجح على سيئاتهم، فإنهم يعذبون بالنار بقدر ذنوبهم، لكن أعضاء السجود محترمة لا تأكلها النار ولا تؤثر فيها.
وهذا يمكن أن تستدل بها على كفر ترك الصلاة، لأن أعضاء النار تأكله كل شيء في الإنسان إلا أعضاء السجود. طب إذا لم يكن لك أعضاء سجود أكلتك النار. نعم.
ولهذا قال بعضهم: يا رب أعضاء
إلا السجود إلا من مات قبل فرضية الصلاة أو كان جاهلا بها، يعني على وجه يعذر به. نعم.
يا رب أعضاء السجود اعتقتها من فضلك الوافي وأنت الباقي، والعتق يسري في الغني يا ذا الغنى، فمن على الفاني بعتق الباقي. فتوسل إلى الله بعتق هذه الأعضاء إلى أن يعتق جميع البدن لسريان العتق إليه.
أضف إلى ذلك بقى الوضوء، فإن أمتي يدعون يوم القيامة يا إخوان غر المحجل إلى من أثار الوضوء. طب إذا لم يكن لك وضوء تعرب به في يوم القيامة، وإذا لم يكن لك صلاة، إن دخلت النار أكلت النار بدنك إلا هذه الأعضاء، إذا لم يكن لك وضوء ولم يكن لك صلاة، فلا أنت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غر المحجر، أمة الإجابة طبعا ليس أمة الدعوة، أمة الإجابة. فإذا لم تكن صاحب صلاة ولا وضوء فلست من هذه الأمة، لست من هذه الأمة. ولهذا من ترك الصلاة كلية كفر. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم.